الله السميع العليم من الشيطان العين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ختامها مسك مع فاطمة الزهراء عليه السلام. تكلمنا في مقدمات الدروس السابقة عن مصاديق للمتهاون أو الذي لا يحترم صلاته، والذي شمله قول الإمام الصادق سلام الله عليه: لا تنال شفاعتنا مستخف بصلاته. اليوم نختم بعقاب المتهاون بصلاته. عن فاطمة الزهراء عليه السلام أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبتاه، ما لمن تهاون بصلاته من الرجال والنساء. نص عبارة الزهراء فوق هذه الرواية: ما لمن تهاون، مو لمن ترك. قال صلى الله عليه وآله: يا فاطمة، من تهاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله 15 خصلة، 6 منها في الدنيا، و3 عند موته، و3 في قبره، و3 يوم القيامة إذا خرج من قبره. فأما اللواتي تصيبه في دار الدنيا، فالأولى: يرفع الله البركة من عمره، ويرفع الله البركة من رزقه، ويمحو الله سيماء الصالحين من وجهه، وكل عمل يعمله لا يؤجر عليه، ولا يرتفع دعاؤه إلى السماء، والسادسة: ليس له حظ في دعاء الصالحين. وأما اللواتي تصيبه عند موته، فأولهن أن يموت ذليلا، والثانية يموت جائعا، والثالثة يموت عطشانا، فلو سقي من أنهار الدنيا لم يروى عطشه. وأما اللواتي تصيبه في قبره، فأولهن يوكل الله به ملكا يزعجه في قبره، والثانية يضيق عليه قبره، والثالثة تكون الظلمة في قبره. وأما اللواتي تصيبه يوم القيامة إذا خرج من قبره، فأولهن أن يوكل الله به ملكا يسحبه على وجهه والخلائق ينظرون إليه، والثانية يحاسب حسابا شديدا، والثالثة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، والعياذ بالله. نسأل الله أن لا نكون ممن تهاون بصلاته بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى الكلام بنا إلى ترتيب السور، وقد أنهينا الركنين الأساسيين فيما يتعلق بتأليف القرآن. الركن الأول هو ترتيب الكلمات داخل كل سورة، والركن الثاني هو ترتيب الآيات داخل كل سورة. الآن سنأتي إلى ترتيب السور داخل هذا المصحف الموجود. قلنا أن المشهور أن هذا الترتيب ليس معصوميا، ليس من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الابتداء بالفاتحة ثم البقرة ثم باقي السور إلى الناس، المشهور أن هذا ليس بتدخل أو بنص من النبي صلى الله عليه وآله. والمشهور عن أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أتى لهم بالمصحف الذي خطه بيمينه أنه رتبه على وفق ترتيب النزول، ولم يرتبه على وفق هذا الترتيب، ولكن كتب النجاح أو الاستمرار لهذا الترتيب الموجود. البعض يذهب إلى أن هذا الترتيب الموجود هو أصلا من النبي صلى الله عليه وسلم، مستدلين ببعض الأدلة، منها أن سورة الفاتحة هي وردت بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أسماها الفاتحة، وعندما تسمى الفاتحة فهي فاتحة لشيء. هسا قيل أنها فاتحة للصلاة، وقيل أنها فاتحة للكتاب المدون، يعني القرآن المدون. فبما أنه في زمن النبي أطلق عليها الفاتحة، فإذا كان في زمن النبي أكو ترتيب للقرآن، ويظن بهذا الترتيب أنه هذا الموجود بين أيدينا. ما بيها شيء يعني. المطالب اليوم سهلة ويسيرة نحاول نخلصها يعني. قال ثالثا ترتيب سوره. كانت سور القرآن مكتملة على عهده صلى الله عليه وآله. اكتمل القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وآله مرتبة آياتها هذا أولا، وأسماؤها هذا ما يذهب إليه الشيخ. بينما مشهور الأمة الإسلامية أو علماء الأمة لا يقول أن بعض الآية بعض السور نص عليها النبي بأسمائها، وبعضها لا، هي استنتجها الصحابة فسميت بأسماء مثلا فد آيات بارزة فيها. لذلك تجد في بعض السور لها أسماء كثيرة، فلو كانت منصوصة من النبي لنص على اسم واحد. كانت سور القرآن مكتملة على عهده صلى الله عليه وآله مرتبة آياتها وأسماؤها، غير أن جمعها بين دفتين لم يكن حصل بعد. هذا مقرين به أنه في زمن النبي لم يحصل الترتيب. العلة شنو؟ شنو السبب؟ يعلل الشيخ. قال نظرا لترقب نزول قرآن في عهده، لأنه يتوقعون أن القرآن مستمر إلى في حياة النبي، فما دام أكو قرآن قاعد ينزل فما نجمع الكتاب على تأليف واحد هذا راح بعدين يحتاج إلى تعديل، فننتظر إلى أن ينتهي النبي ينص على انتهاء نزول القرآن، بعد ذلك إحنا نرتب السور بين دفتين. نظرا لترقب نزول قرآن في عهده صلى الله عليه وآله، فما دام لم ينقطع الوحي لم يصح تأليف السور مصحفا إلا بعد الاكتمال وانقطاع الوحي. هذا الأمر الذي لم يكن يتحقق إلا بانقضاء عهد النبوة واكتمال الوحي. قال الإمام الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس، فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه. يقول هذا ما التعليل اللي ذكرته أنا أنه ترقب المسلمين لنزول الوحي هو اللي منعهم أن يجمعون القرآن في كتاب واحد. يقول هذا نستشفه منين؟ من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، أنه حتى النبي صلى الله عليه وآله كان مو عنده كتاب للوحي يكتبون ما ينزل، فهذه الكتب أو الصحف أو اللخاف أو غيرها هاي كانت تجمع عند النبي صلى الله عليه وآله، والنبي لم يأمر بجمعها إلا عند وفاته لما انقضى الوحي، فأمر أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يأخذ هذه الصحف ويجمعها في كتاب واحد. فإذا حتى النبي وفق هذا الكلام كان مراعيا لقضية استمرار نزول الوحي، لذلك لم يأمر بجمع القرآن في كتاب واحد. قال هذا هو المعروف عن رواة الآثار وعند الباحثين عن شؤون القرآن منذ الصدر الأول إلى يومنا هذا. ولكن مع ذلك احنا المخالفة دائما موجودة، ومع ذلك نجد من ينكر ذلك التفصيل في جمع القرآن. شنو التفصيل؟ أنه كان تاما مكتوبا على عهد النبي ولكنه لم يجمع بين دفتين. لما دنت الوفاة من النبي صلى الله عليه وآله أمر أمير المؤمنين أن يأخذ هذه اللخف والصحائف ويجمعها في كتاب. هذا هو التفصيل. ولكن مع ذلك نجد من ينكر ذلك التفصيل في جمع القرآن، ويرى أن القرآن بنظمه القائم من الفاتحة إلى الناس وترتيبه الحاضر كان قد حصل في حياة الرسول صلى الله عليه وآله. هل هذا الدعاء بلا دليل؟ لا، لهم أدلة سيفصلها. وقد ذهب إلى هذا الرأي جماعة من علماء السلف، ووافقهم علم الهدى السيد المرتضى من الإمامية، واستدل على ذلك بأن أولا القرآن كان يدرس، اثنين ويحفظ جميعه في ذلك الزمان، حتى عين جماعة من الصحابة في حفظهم له. يعني يقول كانوا معروفين أنه ذولا حفاظ للقرآن، وأنه كان يعرض على النبي صلى الله عليه وآله ويتلى عليه. شنو اللي يعرض عليه؟ هذا اللي حافظينه أو اللي جامعينه. وأن جماعة من الصحابة مثل عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي، يعني سماعا ختموه قراءة على النبي متتابعا عدة ختمات، وكل ذلك يدل بأدنى تأمل على أنه كان مجموعا مرتبا. وبعد يستدلون بمن؟ أني تارك فيكم الثقلين، يقول هنا النبي من يوصل أمة أنا تركت فيكم كتاب الله، معنى الإشارة إلى كتاب الله أنه موجود ومعروف عندهم ومجموع أم لا. ومنها هذا مال قضية الفاتحة وغيرها من الأدلة اللي يذكرونها على أن الكتاب كان مجموعا ومؤلفا وفق هذا الترتيب في عند في زمن النبي صلى الله عليه وآله وبإشراف من النبي صلى الله عليه وآله. هنا الشيخ يرد أدلة السيد المرتضى من خلال من؟ من خلال تأويل الكلمات. هاي كلمة الجمع وكلمة الحفظ يأولهن، يقول لعل الجمع أنه جمع واللي كان موجود اللي كان نازل، هاي واحدة. والثانية الحفظ أنه حفظه اللي كان موجود أيضا وكان نازل، وهذا لا يدل على أن القرآن كان مجموعا ومحفوظا وفق هذا الترتيب الموجود في زماننا. هنا هذا رد الشيخ على السيد المرتضى، يقول لكن حفظ القرآن هو أولا بمعنى حفظ جميع سوره التي اكتملت آياتها، سواء كان بين السور ترتيب أم لا. مو شرط يعني أنه لازم نستدل أو نستنتج من حفظهم للكتاب أنهم حفظوه على هذا الترتيب الموجود عندنا، لا، وإنما حفظوا السور التي نزلت. هسه بأي ترتيب بعد كل من بكيفه، واحد حفظ السور الطوال بعدين، وبعدين حفظ القصار، حفظ القصار والطوال، وهكذا بعد كل من حسب النزول. هو أي أكو تفسير مقاصدي يعني يبين علاقة بين ترتيب سورة وسورة، ويعتبر أن كل سورة تمهد لما بعدها من السور. ويعني موجود اسمه راح من بالي للبقاعي، يعني هو صاحب هذا التفسير، يمكن تقريبا 20 جزء هو هذا التفسير، يعتمد هذه الفكرة أن في ترتيب السور أكو قصدية، وأن كل سورة تعد لما بعدها من السور. طبعا هو يثبت أن هذا الترتيب من الرسول، ويبين علة وإعجاز هذا الترتيب. فأكو أقوال كثيرة على أن هذا الترتيب بين السور هو ترتيب إعجازي فيه دلالة تفسيرية يعني، وليس تفسيرا أو يعني ترتيبا عبثيا. زين، يقول لكن حفظ القرآن هو بمعنى حفظ جميع سوره التي اكتملت آياتها، سواء كان بين السور ترتيب أم لا. هاي في أول يا لفظة الحفظ، تأويلك للفظة الجمع أو الختم العفو. اثنين، وهكذا ختم القرآن هو بمعنى قراءة جميع سوره. أنت أيضا عندما تريد أن تختم القرآن لا يشترط عليك أن تختم القرآن تبتدئ بسورة الفاتحة إلى سورة الناس، لا، ابدأ بالناس وانتهي إلى الفاتحة، ابدأ بالكهف وإلى ما بعدها، ثم ارجع. الترتيب في السور لا يشترط في اعتبار ما تقرأه ختمه، وإنما الختمة هي أن تقرأ كل ما في القرآن بأي ترتيب شئته. فهنا يقول له من قلت أنه كانوا يختمون القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وآله، عليكم السلام، مو شرط، هذا ما نستدل منه أو ما نستنتج من عنده أنهم كانوا يختمون القرآن على وفق هذا الترتيب الموجود. منين جبت هذا؟ هذا مو واضح في الكلام. وهكذا ختم القرآن هو بمعنى قراءة جميع سوره من غير لحاظ ترتيب خاص بينها، أو أن الحفظ كان بمعنى الاحتفاظ على جميع القرآن النازل لحد ذلك والتحفظ عليه من الضياع والتفرقة، وهو لا يدل على وجود ترتيب خاص بين سوره كما هو الآن. فإذا يرجع الشيخ أو المصنف ويقوي رأيه بأن القرآن لم يكن مجموعا على عهد النبي على هذا الترتيب، وإنما هذا الترتيب حصل بعد من؟ بعد النبي. ليش؟ لأن النبي والأمة كانوا مراعين لقضية، وهي لا النزول مستمر، فإحنا ليش نجمع الكتاب ونرتبه ما دام النزول مستمرا؟
الكتاب جمع باعتبار أنه لم يكتمل النزول.
ما شلون؟
ما نقدر نقول القرآن جمع.
أي.
باعتبار النزول لم يكتمل. يعني بعد الوحي ينزل.
أيهما لم يجمعوا لأن النزول لم يكتمل. يخافون أن يعني يقولون إحنا خاف نجمع في كتاب وهذا الكتاب هو يصير المعتمد بعدين تأتي آيات. فإضافتها راح تصير صعبة، فراح يصير عندنا شلون تقدم وتأخر أو قرآن منتشر ناقص عن ما هو انتهى إليه القرآن وهكذا، فتركوا جمعه لهذه العلة.
هذا الدليل الأقوى لرد،
هو هذا دليلهم الأقوى يعني، أو تعليلهم لعدم وضوح القضية في جمع القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. زين، أمير المؤمنين سلام الله عليه اشتهر عنه أنه جمع القرآن. ليش جمع القرآن أمير المؤمنين؟ أولا لأمر النبي صلى الله عليه وآله، ثانيا لحفظ القرآن، ثالثا حتى لا تكثر القرائن، ورابعا لمكانة أمير المؤمنين سلام الله عليه. من مثل أمير المؤمنين مسيطر على نزول كل الآيات والسور، ليس مثله أحد. فكانت هاي مهمته أن يحافظ على القرآن ويجمع لهم القرآن كما أراد الله له وكما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمة يا حسرة على العباد ردوا كتاب أمير المؤمنين إليه، ولذلك احنا وقعنا في هذا الحيص بيص. لو كان عندنا كتاب أمير المؤمنين اللي بين أسباب النزول واللي بين علاقات الآيات وناسخها ومنسوخها وغيرها من الأمور هاي، كان وقعنا في هذا التخبط؟ ما كان وقعنا. لكن الأولين لعنهم الله ممن ردوا كتاب أمير المؤمنين هم اللي أوقعوا الأمة في هذا التخبط الموجود. فجاءهم أمير المؤمنين سلام الله عليه بالقرآن مجموعا ومرتبا، وفيه أسباب النزول وفيه الناسخ والمنسوخ وفيه كل ما يتعلق بالآيات والسور، ولكن عندما نظروا فيه وجدوا أنه يضرهم فردوه، قالوا له هذا ما نريده يا علي، هذا احتفظ به إليك، وهو محفوظ عند أهل البيت سلام الله عليهم من أمير المؤمنين إلى الإمام الحجة سلام الله عليه، ويعبر عنه أحيانا بكتاب علي أو الجفر أو غيرها من التعبيرات. قال جمع علي بن أبي طالب عليه السلام أول من تصدى لجمع القرآن بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله مباشرة وبوصية منه هو علي بن أبي طالب عليه السلام، فقد قعد في بيته مشتغلا بجمع القرآن وترتيبه على ما نزل. هاي خصيصة لمصحف أمير المؤمنين، مع شروح وتفاسير لمواضع مبهمة من الآيات وبيان أسباب النزول ومواقع النزول بتفصيل. قال عليه السلام ما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أقرأنيها وأملاها علي فأكتبها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها، ودع الله لي أن يعلمني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي فكتبته منذ دعا لي ما دعا. فإذا من هو الأحق بجمع القرآن، أو من هو الأولى بجمع القرآن بعد هذه المواصفات؟ هو أمير المؤمنين سلام الله. وبعث القوم إليه بعد ما صارت السقيفة وبويع أبو بكر لعنه الله. أمير المؤمنين كان وين؟ كان مشتغلا بجمع القرآن. بعثوا إليه ودوا له مرسال قل لعلي أن يأتي فيبايع. فإيش قالهم أمير المؤمنين؟ قالهم أنا هسه مشغول بجمع القرآن، خل أجمعه ولنا كلام. وبعث القوم إليه ليبايع فاعتذر باشتغاله بجمع القرآن، فسكتوا عنه أياما حتى جمعه في ثوب واحد، يعني في كتاب واحد، وختمه، ثم خرج إلى الناس وهم مجتمعون حول أبي بكر لعنه الله في المسجد، وخاطبهم قائلا إني لم أزل منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله مشغولا بغسله وتجهيزه ثم بالقرآن حتى جمعته كله في هذا الثوب الواحد، ولم ينزل الله على نبيه آية من القرآن إلا وقد جمعتها. وليس منه آية إلا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمني تأويلها. يعني حتى القراءة، قراءة كلمات السورة، العفو الآية، هي منين؟ من النبي صلى الله عليه وآله. فقرآن أمير المؤمنين هو بالقراءة النبوية، ولو كان موجود كان امتنعت عندنا هاي التعدد القراءات، هذا الأمر الموجود. زين، وليس منه آية وقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله وعلمني تأويلها، أن تقولوا غدا إنا كنا عن هذا غافلين. فقام إليه رجل من كبار القوم اللي هو عمر، وفي رواية أبي ذر فنظر فيه فلان اللي هو عمر لعنه الله، وإذا فيه أشياء تضره وتضر غيره وتفضحهم على رؤوس الأشهاد، فقال يا علي اردده فلا حاجة لنا فيه، ما أغنانا بما معنا من القرآن عما تدعونا إليه. بعد شي سوى يا أمير المؤمنين؟ قال لهم أنت يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول. هاي يذكرها كثير منهم، هو أول من ذكرها، يعني هاي قضية أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لا 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 ترديت برداء إلا أن أجمع القرآن، يذكرها ابن النديم بالفهرست. سليم القيس باعتبار من كتبنا يعني، مو من كتبهم يعني. وقضية جمع القرآن وأمير المؤمنين سلام الله عليه جمع القرآن يعني تقريبا معروفة عندهم، لكن هذا التفصيل أنهم ردوه أم لم يردوه هذا يضببون عليه، لا يذكرونه بشكل واضح. ما أغنانا بما معنا من القرآن عما تدعونا إليه. فدخل علي عليه السلام بيته، وهذا المصحف يتوارثه أوصياؤه الأئمة من بعده واحدا بعد واحد لا يرونه لأحد. وفي عهد عثمان حين اختلفت المصاحف وأثار ضجة بين المسلمين، قال طلحة للإمام عليه السلام ما يمنعك رحمك الله أو يرحمك الله أن تخرج كتاب الله إلى الناس؟ شوف شي قل له، أن تخرج كتاب الله، يعني يقرون أن ما عند أمير المؤمنين هو كتاب الله الحقيقي. يعني ما يمنعك يرحمك الله أن تخرج كتاب الله إلى الناس؟ فكف عليه السلام عن الجواب أولا، سكت عنا أمير المؤمنين. فكرر طلحة السؤال فقال لا أراك يا أبا الحسن أجبتني عما سألتك من أمر القرآن، ألا تظهره للناس؟ قال عليه السلام يا طلحة عمدا كففت عن جوابك، فأخبرني عما كتبه القوم، أقرآن كله أم فيه ما ليس بقرآن؟ قال طلحة بل قرآن كله. قال عليه السلام إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنة، كافي عليكم هذا. قال طلحة حسبي، أما إذا كان قرآنا فحسبي. وخسرت الأمة هذا القرآن اللي جمعوهم، واللي كان أيضا بإشراف أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن ليس بتفاصيله، ليس بترتيبه اللي يعني إلى دلالات المختلفة، ليس ببيان تأويله، ليس بقراءة النبي صلى الله عليه وآله القراءة الواحدة، فلذلك تسببت عندنا هذه المشاكل. نفسه هو،
ومو عن يعني رواية هذا عن عاصم عن أمير المؤمنين،
هاي قراءتنا المشتهرة الآن. إيه بس إحنا عندنا الآن تقريبا 40 قراءة وأكثر، 7 المشهورة أو المعترف بها رسميا، و10 3 يعني غير مشهورة، و14 يسمون
يعني الأمير المؤمنين.
هو هسه حسب الرواية أن لأمير المؤمنين هاي قراءتنا اللي نقرأ بها إحنا العراق و يعني تشبه الجزيرة العربية، أما مثلا غير يعني مثلا بالمغرب أو غيره ذولا ما يقرؤون بقراءة حفص عن عاصم، هاي اللي احنا نقرأ به، لا ذولاك يقرؤون بقراءة ورش وغيرهم غيرهم وهكذا. فالقراءة المشهورة المنسوبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه هي هاي اللي قاعد نقرأ بها احنا. وحد المصاحف هنا لأن صارت اكو تعددت المصاحف على وفق القراءات وعلى وفق ترتيب كل صحابي من الصحابة، فهنا اختلفوا المسلمين انه هذا القرآن اللي عندنا هو القرآن الصحيح، وهذه القراءة اللي عندنا هي القراءة الصحيحة، وما عندكم أنتم ليس صحيحا، فأجوا يتقاتلون بيناتهم. فعثمان بعد ما أجا نسيت الصحابي أجا حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان وأخبره عن هالقضية هاي فأمر يعني أول شيء استشار الصحابة ومنهم أمير المؤمنين كما سيأتي النص فأشاروا عليه أن يوحد المصاحف فبعث على مصاحف الصحابة وجمعها يمه فأحرقها ثم بعث على ما جمع في زمن عمر وأبو بكر من القرآن اللي هسه راح يأتينا اللي هو جمع زيد بن ثابت ومن صحف ووحد المصحف على هذا الجمع وكتب سبع مصاحف سمونا المصحف الإمام وبعثها إلى سبع أمصار البصرة والكوفة والشام وغيرها فهذا هو جمع بن ثابت اللي جمع زيد بن ثابت اللي راح نتناوله الآن قال جمع زيد بن ثابت كان ذلك الإنكار الشديد لمصحف أمير المؤمنين عليه السلام يستدعي التفكير في القيام بجمع القرآن مهما كلف الأمر يعني هنا أنا من ردوا أمير المؤمنين وردوا مصحفه يعني هم وقعوا في تساؤل أو في إشكال أنه إذا رديتوه وين المصحف المعتمد عندكم أنتم كدولة فلجأوا إلمن لجأوا لهذه الفكرة أنه إحنا خلي نسوي لجنة هذه اللجنة تجمع القرآن وتكتبه من من أفواه الصحابة فسووا لجنة وهاي اللجنة أعلنت أن كل من سمع آية من النبي صلى الله عليه وآله ليأتي عليها بشاهدين أنه سمعها وحتى ندونها ويصير عندنا قرآن مجموع هسه مرتب غير مرتب هذا بحث ثاني احنا فقط نريد أن نجمع كل ما سمع من النبي صلى الله عليه وآله من قرآن زين هنا يجينا تساؤل ليش قالوا عليه شاهدين وليه هو زين هم مو كلهم كانوا يسمعون القرآن لا مو كلهم يسمعون القرآن هسه احنا في زماننا كنا نحضر مجالس العلماء مع احترامنا لهم وحبنا لهم واتباعنا لكن كنا نحضر مجالسهم اكو ناس مستمرين على الحضور دائم اللي هم شابهة وأمير المؤمنين كان دائما حاضر عند أمير المؤمنين عند النبي صلى الله عليه وآله أكو ناس يحضرون بشكل متقطع لكن مستمر أكو ناس يحضرون بين الفينة والفينة أكو ناس ما يحضرون أصلا فكذلك كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله ناس حاضر دائما مع النبي بحيث ما نزلت آية إلا وهو يعلمها وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه ناس كان حضورهم مستمر بحيث يعلمون بكثير من الآيات بنزول كثير من الآيات ناس اصلا ما وصلوا وهو عمر وبكر منها وصرحوا قال الهانا الصفق في الاسواق كنا جسمنا نفتر بالسوق نبيع ونشتري الهانا عن التفقه في كتاب الله واكو ناس لا كانت قاعده بالباديه فلذلك من تركوا امير المؤمنين اللي يعلم بكل القران بعد اعتمدوا شنو على من سمعوا القران لكن بعضه فذاك صار اعلانهم انه من سمع شيئا من رسول الله فلياتي وليوثق هذا الشيء من خلال من؟ من خلال شاهدين عدلين كان ذلك الإنكار الشديد لمصحف علي عليه السلام يستدعي التفكير في القيام بجمع القرآن مهما كلف الأمر بعد أن أحس الناس بضرورة جمع القرآن من تركت قرآن علي شنو البديل ولا سيما كانت وصية نبيهم صلى الله عليه وآله بجمعه لئلا يضيع كما ضيعت اليهود توراتهم مضافا إلى أنه قد استحر القتل بكثير من حامليه ويوشك أن يذهب القرآن بذهاب حامليه احنا قلنا أمس أنه احنا القرآن اللي قاعد نعتمده في كل زمان يا قرآن القرآن المكتوب ذو المحفوظ مسموع ففي زمنهم أيضا كانوا شون واثقين أو مطمئنين أن القرآن موجود لكن وين موجود في صدور الصحابة أو في صدور من حفظه فإذا قتل هؤلاء بعد خيف على القرآن أن يضيع له أم لا خيف عليه مضافا إلى أنه قد استحر القتل بكثير من حامليه وحافظيه ويوشك أن يذهب القرآن بذهاب حامليه فقد قتل منهم 70 في واقعة اليمامة وفي رواية 400 70 أو 400 منين من حفاظ مو من عامة الصحابة عامة الصحابة يجوز 1000 و2000 لكن من حفاظ القرآن على الخصوص 70 أو 400 فإذا ضاعوا هؤلاء ضاع القرآن في نظرهم وهذه الفكرة أبداها عمر مال جمع القرآن بدل قرآن أمير المؤمنين واقترح على أبي بكر وهو ولي المسلمين يوم ذاك أن ينتدب لذلك من تتوفر فيه شرائط القيام بهذه المهمة الخطيرة. زين هنا هم وقعوا في يعني شلون في حيرة انه منو اللي نخليه يجمع القرآن وما يأثر علينا. فوقع اختيارهم على اليمن على زيد. ليش؟ شاب وتوى حديث عهد بالإسلام وكان يعرف يقرأ ويكتب وموافق لهم، فهذا توفرت به كل المواصفات. أنا أجيب عبد الله بن مسعود اللي هو هوى إلى علي، أو أجيب علي، أو أجيب فلان، أو أجيب فلان اللي قد يعترضون علي، أو اللي بعضهم طامعين في الخلافة أو غيرها، دولة ما أجيبهم، أجيب منه الموافق لي اللي يصير مع نهجي. لا مو هو وياه، هو وياه. زين. واقترح على أبي بكر وهو ولي المسلمين يوم ذاك أن ينتدب لذلك من تتوفر فيه شرائط القيام بهذه المهمة الخطيرة. فوقع اختيارهم على زيد بن ثابت وهو شاب حدث وله سابقة كتابة الوحي أيضا، فقد ملك الجدارة الذاتية من غير أن يخشى منه على جوانب الخلافة الفتية في شيء. فتى وحدث وكاتب وما عنده اعتراضات وموافق للهوى مال الدولة، كما كان يخشى من غيره من كبار الصحابة وفيهم شيء من الجموح وعدم القيادة التام لميول السلطة وأهدافها آنذاك. فزيد كان أفضل من وقع عليه الاختيار. زين عنده منهج، زيد عنده منهج. وجه زيد نداء عاما إلى ملأ الناس. من شنو النداء؟ من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا من القرآن فليأتي به. وألف لجنة من 25 عضوا، هاي بعدين صارت 25 عضو، بالبداية كانت 4 أعضاء، عبد الله بن الزبير وغيرهم، يعني 4 كانت. زين. كما جاء في رواية اليعقوبي. وكان عمر يشرف عليهم بنفسه باعتبار هو صاحب المقترح وهو مدير الدولة، لأن أبو بكر عبارة عن فزاعة ليس له أي شيء. وكان اجتماعهم على باب المسجد يوميا، والناس يأتونهم بآي القرآن وسوره، كل حسب ما عنده من القرآن. زين. ومن غريب الأمر أن عمر جاء بآية الرجم وزعمها من القرآن، اللي شنية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هاي ما جاب عليها شاهد، فهنا هو رئيس اللجنة وكذا، بس هاي خلوها على مود شنو يقولون انه ايش قد نزيها اللجنة. ايه هسه احنا هم دا نطعن باللجنة هم طعن علينا هذا. زين. ومن غريب الامر ان عمر جاء بآية الرجم وزعمها من القرآن، لكنه وجه بالرفض ولم تقبل منه لانه لم يستطع اثبات انها من القرآن، وبقت هاي حسرة بقلبه لعنه الله، وبقي أثر ذلك في نفس عمر. فكان يقول أيام خلافته: لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها بيدي. يا هي آية الرجيم. ما أكو رجيم بس إيه للزنا بس ما مو هذه الآية. لا لا احنا ما نشكك بهذا القرآن الموجود، نشكك في نشكك في نوايا اللجنة، نشك الجمع يعني هم كانوا أسسوا اللجنة بهذه النوايا، أما ما وقع من جمع لا كان بإشراف الصحابة خبهمين وأمير المؤمنين سلام الله عليه مشرف على هالقضية هاي، فرادوا فتشي لكن الوضع العام ما سمح له. فاحنا نشكك في قيام اللجنة، في يعني اهداف اللجنة، في اختيار يعني زيد بن ثابت دون غيره من الصحابة في اللجنة وترأسهم للجنة، اما ما خرج عن اللجنة فهو اختيار زيد، لا اختيار كل الصحابة. ليش؟ لان كان اي شيء يجري ما يقدرون، يعني الصحابة كلها كانت توقف بوجههم، ما كانت الدولة مستتبة لهم بذاك الاستتباب. هسه هاي نشكك بها احنا مال عمر. اي لكن احنا نقول ان ما اخرجته اللجنة هاي كان بنظر من الصحابة ومن امير المؤمنين سلام الله عليه ولا جاوبني. ما تدري شلون؟ لا، كان بنظر من الصحابة ومن أمير المؤمنين، ستأتينا الرواية. أمير المؤمنين صرح إنه يقول لا لا، كل الصحابة الموجودين ما ورد عندنا اعتراض إلا عبد الله بن مسعود، كان معترض على زيد، يقول ما عنده الأهلية، أنا أفضل من عنده، شنو زيد يجمع وأنا ما أجمع فقط. أما غيره لا، ما اعترض. هاي وحدة. الثانية، ما خرج عن هذه اللجنة لم يعترض عليه، وجه بالقبول ومن أمير المؤمنين حسب النصوص التي ستأتي. فإحنا تشكيكنا وإشكالنا على النوايا الأولى في جمع القرآن. أنتم ليش تجمعونه ببحثكم وأمير المؤمنين جامع لكم إياه؟ هاي أولا. ثانيا، ليش تختارون هذه اللجنة أو هذا الشاب الفتي وتتركون غيره من الصحابة؟ ثالثا، الآلية اللي اعتمدتوها أنتم، ما صحتوا بالناس وتعالوا يا العدة آية يجيبها، زين ليش وعدكم الحفاظ؟ هم الحفاظ، خلي يجون يقرأوا لكم إياه. فتشكيكنا في هذه الآليات، في آلية تكوين اللجنة، في المنهجية اللي اعتمدتها اللجنة. أما النتيجة اللي خرجت بها اللجنة، لا، هذه يعني أقرها الصحابة جميعا، قلت لك إلا عبد الله بن مسعود كان اعتراضه فقط على اختيار زيد وعدم اختياره هو، فلم تواجه بالرفض. زين، لكتبتها بيدي، ثم إن جمع زيد لم يكن مرتبا. زيد شنو من جمع وخرج هذا القرآن اللي سمي بقرآن زيد أو ما جمعه زيد؟ هذا جمعه وفق ترتيب، يعني بدأ بالفاتحة والبقرة وكذا؟ لا، وإنما زيد جمع كل ما سمع عن رسول الله، لا بوفق ترتيب معين، ولماهن بأوراقهن وبصحفهن بجلودهن وطاهن لأبي بكر لعنه الله، وأبو بكر من مات الطاهن لعمر، وعمر طاهن البتة حفصة، وظل عند حفصة مضمومات، عثمان ما أخذهن من عدها، من إجاء حذيفة وقال له استحر القتل بأصحاب رسول الله من الحفاظ، ودوا عليهن استعانوا بهن لكي يكتبوا القرآن المجموع الموحد اللي قلنا وزعوا إلى الأمصار. فجمع زيد لم يكن مرتبا، وإنما فقط جمع كل ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. ثم أن جمع زيد لم يكن مرتبا ولا منظما كمصحف، وإنما كان الاهتمام في ذلك الوقت على جمع القرآن عن الضياع، وضبط آياته وسوره حذرا من التلف بموت حامليه، فدونت في صحف وجعلت في إضبارة وأودعت عند أبي بكر مدة حياته، ثم عند عمر ابن الخطاب حتى هلك لعنه الله، فصارت عند ابنته حفصة، وهي النسخة التي أخذها عثمان لمقابلة المصاحف عليها، ثم رده هذا الإضبار، هاي رده إليها أو عليها، وكانت عندها إلى أن ماتت، فاستلبها مروان بن الحكم من ورثتها حينما كان واليا على المدينة من قبل معاوية، فأمر بها.
الله
سدد الكتاب القرآن. ها؟ واحد. أو أكثر نسخة بقيت قديمة هي هاي النسخة. ليش؟ لأن عثمان سوى أحرق كل نسخ المصاحف الموجودة في زمانه إلا هذه النسخة. ما هسه بعد أمير المؤمنين من عثمان وحد المصاحف ورتبها على هذا الترتيب اللي هي من الفاتحة إلى الناس، أمير المؤمنين سلام الله عليه أقر على هذا الترتيب واعتمد هذا الترتيب إلى يومنا الحاضر. فمهمة عثمان هو مو جمع المصاحف، وإنما هو توحيد ترتيب المصاحف. كانت مختلفة يعني بترتيب السور، أي وحدة. بعض المصاحف ما كاتبها على السور. أنا هسه مثلا من أرد أكتب لي أرد هذا كتاب، أرد ألخصه أو أرد أحتفظ بنسخة من عنده، أنا ما أكتبه مثل ما كاتب الكاتب، وأنا ما أكتب الفصل الأول أكتبه بالأخير، الفصل الثاني أكتبه بالأول، وهكذا هيك. فكان بعض المصاحف كتب الآيات شكل أجا من النبي، من بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق وما تتالى بعدها، بحيث كل الآيات موجودة، لكن ماكو فصل إنه هاي سورة هاي مو سورة، هاي هاي تابعة لهاي السورة، هاي ديش تابعة. فهذا مثلا نوع من المصاحف الموجودة. نوع ثاني ترتيب السور يختلف. نوع ثالث أكو بيهم كتبة على قراءته، مثل ما قلنا أمس يأتيكم التابوت فيه سكينة، عبد الله بن مسعود كان كاتبه شنو؟ التابوه، وغيره من الألفاظ. ماكو زيادة ونقصان هنا. أنا كتبته بلغتي مثل ما أنت هسه مثلا إذا واحد إنجليزي أو إذا واحد باكستاني من يسمع آيات القرآن ويكتبها وفق وفق لغته. فهذا قرآنه، هذا قرآني أنا، نسختي مال القرآن أنا كتبتها إلي، حتى من أقرأ أنا أفتهم به. فالناس كان لعدم وجود نسخة موحدة أو نسخة معتمدة، وكان النسخ أو يعني وجود مصحف أو كتاب هذا يعتبر كنز. ليش؟ لأن صعب أنت تجيب جلود وتكتب عليه الكتاب كله، فليس لكل أحد أن يكتب كتابا. فكانت الناس ترجع علما حتى تحفظ القرآن، ترجع إلى مصاحف الصحابة. فمصاحف الصحابة هم رتبوها للمسلمين لو إلهم إلهم. فهذا الاختلاف في مصاحف الصحابة سبب للاختلاف عند من؟ عند الناس. فش قاموا يقولون؟ كل من يرجع إلى واحد من الصحابة ويأخذ من القرآن يقول هو هذا الحق. فاختلفوا بيناتهم، وصل الأمر إلى عثمان بحيث في إحدى المعارك جو يتقاتلون بيناتهم، يعني تركوا الروم وجو يتقاتلون بيناتهم أهل الشام وأهل الكوفة، أنه إحنا أهل القرآن الصحيح وأنتم قرآنكم مو صحيح. وذول يقولون لهم نفس الحكي هذا. هذا الاختلاف جمنين من الاختلاف في نسخ قرآن الصحابة، قرآني اللي كتبته إلي أنا وأنت راجعت بهذا القرآن لكي تحفظ، فرحت قلت هو هذا القرآن الحق. فأجت الفكرة يا أبا شنو، استشارهم عثمان، استشار الصحابة ومنهم أمير المؤمنين سلام الله عليه، شنو نسوي؟ قالوا له وحد المصحف، اجمع ذنيج القرائن ووحد المصحف على قراءة واحدة وعلى ترتيب واحد. فكان دور عثمان هو كتابة القرآن لو شنو؟ توحيد، توحيد ما موجود من القرآن. المعاني واحدة لكن الألفاظ مختلف. إن أنطيناك مو أعطيناك، يعني الاختلاف والمعنى يبقى. خوش مثل تعال وهلما وأقبل وغيرها، فكلمات مرادفة أكو بهم يخلون. يعني احنا قضية القراءات عندنا في مذهبنا هسه على 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 تفصيل في هذا الأمر. يعني احنا عندنا أن القرآن نزل على حرف واحد من عند الواحد، هذا قول الإمام الباقر سلام الله عليه. قضية القراءات وتعددها هذا احنا ما نعترف فيه في مدرسة أهل البيت سلام الله عليه. نقر أن هذه القراءات حجة، ولأن الأئمة سلام الله عليهم قالوا اقرأوا كما يقرأ الناس، لكن عدنا أصل أن ما نزل من الله هو قرآن واحد وقراءة واحدة، وغيرها لا، هاي اجتهادات في قراءة النص مما لا يؤثر على معناه. أما اللي يؤثر على معناه هذا يعتبر تحريف. خلينا نكمل هاي حتى ننهي. ثم أن جمع زيد لم يكن مرتبا ولا منظما كمصحف، وإنما كان الاهتمام في ذلك الوقت على جمع القرآن عن الضياع وضبط آياته وسوره حذرا عن التلف بموت حامليه، فدونت في صحف وجعلت في إضبارة وأودعت عند أبي بكر مدة حياته، ثم عند عمر بن الخطاب حتى هلك لعنه الله، فصارت عند ابنته حفصة، وهي النسخة التي أخذها عثمان المن لمقابلة المصاحف التي كتبت في زمانه اللي توحد القراءة، ثم رده عليها وكانت عندها إلى أن ماتت، فاستلبها مروان من ورثتها حينما كان واليا على المدينة من قبل معاوية لعنهم الله جميعا، فأمر بها فشقت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هنكملها في الفترة بعد وفاة النبي. هسه هنا راح يتكلم لنا عن من؟ عن هاي المصاحف اللي قلنا موجودة بكثرة. في الفترة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله قامت جماعة من كبار الصحابة بتأليف القرآن بعنوان شنو؟ قرآن للأمة. وياي لولا هذا هاي الورقة ثقيلة نتركها. سووا قرائين أو سووا مصاحف بعنوان هذا مصحفي أنا أرجع له عندما أريد أن أقرأ، ليس قرآنا للأمة. في الفترة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله قامت جماعة من كبار الصحابة بتأليف القرآن وجمع سوره بين دفتين، كل بنظم وترتيب خاص. ليش؟ لأنه قرآنه الخاص وكان يسمى مصحفا. وحق زين هاي كثيرة، يقول كلش كثيرة هاي، لكن بعضها حاز شهرة من خلال من؟ من خلال صاحبها، لأن صاحبها كان مشهور الصحبة للنبي، معروفا بقراءته بحفظه بدقته، فاشتهرت بعضها، وحاز بعض هذه المصاحف مقاما رفيعا في المجتمع الإسلامي آنذاك. فكان أهل الكوفة يقرؤون على مصحف عبد الله بن مسعود، وأهل البصرة على مصحف أبي موسى الأشعري، وأهل الشام على مصحف أبي بن كعب، وهكذا. لكن كان أمد هذه المصاحف قصيرا جدا. ليش؟ أنت يعني تقريبا إلى 25 هجرية انتهى بزمن توحيد المصاحف على عهد عثمان، فذهبت مصاحف الصحابة عرضة التمزيق والحرق. ليش؟ لأن عثمان أرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. ثم حظيت بعضها عمرا حظيت بعضها عمرا أطول كالصحف التي كانت عند حفصة. عثمان من واحد المصاحف سوى سبعة، سموه المصحف المصحف الإمام، يعني اللي على أساسه هذا هو مصحف المصر، اللي على أساسه تنسخون المصاحف لكم. فالمصحف الإمام هو اللي نشر نسخ القرآن بين المسلمين، غير من المصاحف ديش كلها أحرقت أو أتلفت. وبقى آخر مصحف شخصي أو نتاج اللجنة اللي هو الصحف مع زيد اللي بقت عند حفصة ورثتها، وهاي أتلفها من هو؟ مروان. فهي نجت من الحرق لكنها لم تنجو من حقد مروان. وكان الوصف العام الذي كانت مصاحف الصحابة في ذلك الزمان تتسم به هو تقديم السور الطوال على القصار نوعا ما في ترتيب منهجي خاص بصاحب المصحف، يقرب من الترتيب الموجود في القرآن الآن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.